أحببت الكتب منذ الصغر. كنت أشتغل في ورشة كتابة مع أستاذة فاطمة المرنيسي، وكانت دائما تقول لي راشدة لابد أن تكتبي كتبك الخاصة. الطفل عندما يرى بأن أستاذه يقرأ يحب القراءة. المعرفة أساسية للمجتمع، القراءة تعطينا الجذور وتعطينا الأجنحة. نريد أن تكون أيضا في جل المؤسسات نوادي القراءة.
بين القراءة من أجل المستقبل وشغف القراءة، تواصل رشيدة رقي سيرها ومسيرها لخدمة الكتاب والتشجيع على قراءتها. بدأت القصة في صفرو، تلك المدينة الصغيرة الجميلة التي شهدت على القراءات الأولى وعلى شغفها بالأدب وتفوقها في العلوم. فأصبحت ضيفتنا أستاذة علوم الأعصاب في الجامعة ورئيسة شبكة القراءة في المغرب، والتي تعد واحدة من المؤسسات التنويرية التي تسهم في ترسيخ فعل القراءة في المجتمع المغربي. سيرة معي أنا اعتماد سلام. الأستاذة رشيدة رقي، أهلا وسهلا بك معنا في سيرة عبر ميديا.
مرحبا بك أستاذ اعتماد، وشكرا على الدعوة وعلى الاهتمام.
شكرا لك أستاذة رشيدة. أولا، هذه السيرة ما العنوان الذي تختارينه لها؟
شغف القراءة مثلا.
هو عنوان جميل، وهو نفس العنوان الذي حمله الكتاب.
قراءة من أجل المستقبل.
قراءة من أجل المستقبل وشغف القراءة، وكلاهما عنوانان جميلان. أستاذة رشيدة، شغف القراءة كان عنوان كتاب قمت بتنسيقه، صدر عن شبكة القراءة بالمغرب. طبعا سنعود لكل ذلك، وهذه السيرة، سيرة شغف القراءة أو القراءة من أجل المستقبل، مرت عبر مجموعة من المحطات وصولا إلى محطة شبكة القراءة بالمغرب. لنبدأ أولا من محطة الطفولة أستاذة رشيدة، كيف كانت العلاقات الأولى لك بالقراءة؟
نعم، أحببت الكتب منذ الصغر، منذ الابتدائي. لم يكن في بيتنا كثير من الكتب، ولكني قرأت باهتمام الكتب المتوفرة. مثلا كان كتاب ألف ليلة وليلة متوفر، كانت أيضا بعض الكتب الدينية متوفرة، وبعض قصص الأطفال. أحببت هذا العالم، وأحسست بأنه عالم يعطي للطفل أجنحة، يعطيه قوة، يعطيه ذكاء. أيضا في الإعدادي ترسخت علاقتي أكثر بفضل توجيهات الأساتذة. كان لي الحظ في مدينة صفرو أن يكون لي أساتذة يحبون الكتب ويتحدثون عنها. ولو في وقت قصير، ولكننا كنا نحس، نحن الأطفال كنا نحس بشغفهم، وكنا نحس بأنهم يقدرون الكتب ويعتبرون بأنها عالم ساحر وعلينا أيضا اكتشافه. وكان هذا يكفي لكي نحب نحن أيضا، نحن الأطفال، الكتب. إذن
وهنا أستاذة رشيدة يبرز الدور الكبير والمهم للأستاذ.
نعم.
في تحبيب القراءة
للتلميذ. الأستاذ له دور كبير جدا، أولا بالقدوة. القدوة هي الأساس، لأنه الطفل عندما يرى بأن أستاذه يقرأ ويحب القراءة، وعندما يرى تلك السعادة التي يحس بها في اكتشاف المعرفة، في اكتشاف الأفكار، في مناقشتها، فإن الطفل أيضا يحب المعرفة أيضا، لأن الكتاب هو حامل للمعرفة. صحيح أنه يحمل أيضا المتعة الأدبية والمتعة الشعرية ومتعة اللغة الجميلة، ولكن يحمل أيضا المعرفة. والطفل بطبعه لديه كثير من الأسئلة المعرفية والفكرية، وبالتالي هو ينتظر أيضا أن تكون هناك مشاركة للأساتذة في هذا الفضول المعرفي لدى الطفل. إذن للأستاذ أكيد دور كبير، ممكن كلمة منه ولو كلمة صغيرة أن تحدث الأثر الكبير.
صحيح.
عند الأطفال.
وتحية لكل الأساتذة بهذه المناسبة، وشكرا على مجهودهم في هذا الإطار. قلت لي حتى كتاب ألف ليلة وليلة كان متوفرا، أعتقد في صفر كذلك كانت هناك مكتبة.
نعم.
وفيها كتب. نعم. كانت في المتناول.
نعم، كانت لدينا مكتبة في البلدية، في بلدية صفرو. وبلدية صفرو كانت بناية جميلة، بناية أثرية، فيها حديقة داخلية على النمط الأندلسي. مع الأسف تم إخراج المكتبة من داخل البلدية وبني لها مقر آخر أصغر وبالنسبة لي محدود. كنت أفضل المقر الأول لأنه كان أكبر وكان في فضاء أجمل، فضاء تقليدي على الطراز الأندلسي. إذن كانت هذه المكتبة لا أقول عنها غنية، ولكن على الأقل سمحت لي بأن أتعرف على بعض الكتب، مثلا مثل المنفلوطي، مثل الكتب الكلاسيكية طه حسين، مثل هذه الكتب، وكانت مفيدة بالنسبة لي. وبعدها بطبيعة الحال اشتريت الكتب أيضا، لأنه كانت هناك مكتبة صغيرة تبيع بعض الكتب، وكانت هناك ظاهرة لم تعد الآن وهي كراء الكتب من عند المكتبة، أي أنه بدرهم أو نصف درهم كنت يمكن أن تأخذ كتابا إلى البيت من مكتبة بالحي وتقرأه وترجعه إلى المكتبة.
نعم، أو استبدال الكتاب
بكتاب آخر. صحيح. إذن كانت هناك مثل هذه الفرص أيضا للقراءة. ثم هناك الطبيعة والهدوء وجمالية مدينة صفرو التي أيضا تعطي جوا من الهدوء اللازم للقراءة.
كل هذه الكتب أسهمت في تكوينك أستاذة رشيدة رقي، وبعد ذلك كان توجهك علميا محضا في دراساتك الجامعية.
دائما كنت أهتم بالأدب، ودائما اعتبرت بأن الأدب والعلوم الإنسانية أمر مهم، لكني اعتبرت بأنه سأختار العلوم لأن الأدب والعلوم الإنسانية متاحة، أي أنه من السهل على الإنسان أن يقرأ في علم الاجتماع، علم النفس، أو مثلا في الأدب. بينما العلوم لابد أن يكون هناك نوع من التخصص. أيضا كنت أحب العلوم، كنت أحب الرياضيات والعلوم الطبيعية، فاخترت العلوم الطبيعية للدراسة، وبعدها اخترت علوم الأعصاب. ولكن دائما كنت مرتبطة بالكتاب وبتوسيع الأفق، وهنا أتمنى من الشباب الذين يسمعوننا أن يهتموا بتنويع القراءات، لأن تنويع القراءات مهم جدا، لأنه يوسع الأفاق ويوسع الفكر وينمي الثقافة بشكل أفضل.
صحيح، وقراءة الأدب أو الشعر ليست حكرا فقط على من هو توجهه أدبي أو قراءة كتب في العلوم ليست فقط لمن توجهه علمي. أستاذة رشيدة،
القراءة هي للجميع.
صحيح،
لمن، للمهندس،
بكل
للطبيب،
صنوفها،
للمحامي، وأيضا للأدبي أو للأستاذ. القراءة لا يجب علينا أن نربطها فقط أيضا بالمدرسة وبالجامعة، يجب أيضا أن تكون في البيت وفي مختلف الفضاءات ولجميع المواطنين. إنها فعلا أولا متعة. نحن الإنسان يحب المعرفة، بطبيعته يحب المعرفة ويستمتع بالمعرفة، لأنها تفتح أفاقه، تجعله يستعمل خلاياه العصبية، وهذا يعطيه نوعا من الفرح. وبالتالي القراءة هي مفيدة لجميع المواطنين وليس فقط للمتخصصين.
الآن تتحدث الأستاذة في الأعصاب ورئيسة شبكة القراءة في المغرب. هذا الهم، هم القراءة، شغلك أستاذة رشيدة، وانتقلت من قارئة فقط إلى مشجعة على فعل القراءة.
نعم.
وجاء تشكيل شبكة القراءة بالمغرب.
نعم.
كيف جاءت هذه المبادرة التي تعد ربما من بين أكثر المبادرات المجتمعية إشعاعا من أجل تنمية القراءة والتشجيع عليها؟
نعم، شبكة القراءة ابتدأت في سنة 2011. أحسست في الجامعة وأنا في الجامعة بأن لابد أن يكون هناك اشتغال على هذا الموضوع لتنمية الثقافة العامة للطلبة. كنت لاحظت بأن الطلبة مثلا في كلية العلوم، طلباتي، بأنه لا يعرفون مثلا رموز الفكرية للمغرب. مثلا إن قلت مثلا فاطمة المرنسي مثلا فكرنا في نفس الاسم، أو إن قلت مثلا العروي أو أي كاتب مثلا، جل الطلبة
يجهلونه.
واعتبرت بأن هذا أمر غير مقبول، بأن لابد أن يعرفوا الرموز الفكرية للوطن، ولابد أيضا أن يتداولوا تلك الأفكار، لأنها أفكار تنويرية وأفكار تنمي معنى الحياة وتنمي أيضا الفكر النقدي عند الطالب. فقلت سأبدأ في الجامعة، وفعلا بدأنا الاشتغال في الجامعة، ولكني بسرعة لاحظت بأن الشغف في الجامعة لا يعطي الأثر المطلوب، بقي الأثر محدود وكان عدد المتتبعين قليل جدا، لذلك بدأنا بالاشتغال خارج الجامعة. وعندما بدأنا بالاشتغال خارج الجامعة كان في الحدائق العمومية مع شباب كانوا أيضا يهتمون بنفس الموضوع، مثل مثلا فلسفة في الزنقة أو القراءة في الحدائق، لاحظت بأنه علينا أن نتجه إلى المدرسة، والاتجاه إلى المدرسة يتطلب إطارا جمعويا رسميا، لأنه الوزارة لابد أو المديريات لابد أن تكون لها شراكات مع جمعيات معروفة،
يخاطبون تنظيما أو جمعية.
إذن هنا اقترحنا شبكة قراءة بالمغرب مع مجموعة من الأساتذة، مجموعة من القراء المحبين للكتب والمؤمنون بأنه المعرفة أساسية للمجتمع، أساسية لبناء مجتمع منفتح ومجتمع متنور ومجتمع أيضا مبدع. عندما أقول مبدع ليس فقط في المجال الأدبي، لا، الإبداع يمكن أن يكون أيضا في المجال الصناعي، في المجال الاقتصادي، في كل المجالات. الإبداع بمفهومه العام، الإبداع الذي يؤدي إلى تطور المجتمع. تطور المجتمع لابد أن يمر عبر المعرفة، والكتب حاملة لهذه المعرفة. لذلك أسسنا شبكة القراءة بالمغرب في 2013 من أجل أن يكون اشتغالنا بشكل منظم
أكثر وعلى مستوى المملكة
أكبر، وهكذا أنشأنا فروعا في عدة مدن من أجل عمل أوسع.
نعم، والقراءة في حد ذاتها أستاذة رشيدة هي فعل إبداعي. شبكة أو جمعية مدنية تشتغل في مجال القراءة في ظل تدني نسب القراءة، كيف كان الاشتغال في هذا المجال تحديدا؟ دائما ما نسمع عن أرقام تقول إن نسب القراءة متدنية جدا، في المقابل هناك كثير من الإشراقات، ولكن أستاذة رشيدة أن تشغل تشخصي لنا الوضع.
نعم، هناك دراستين دوليتين تمت بالمغرب، أنا بالنسبة لي تعطي أهم الأرقام القراءة في المغرب، زعما لابد من الرجوع إليها، لأنها دراسة جاءت من طرف المركز الوطني للتقييم في إطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين. إذن كان هذا الاسم ديال هذا الدراسة بيرز، وهي تهتم بالابتدائي السنة الرابعة الابتدائي، وكاينه بيزا وهي تهتم بالأطفال أو اليافعين الذين وصلوا إلى سن 15 سنة. كلتا الدراستين توصلت إلى أن وضعية القراءة في المغرب متردية جدا، وبأن أكثر من نصف الأطفال في المدرسة لا يجيدون مهارة القراءة. 60% هذا حسب الدراسة من الأطفال الذين قضوا 4 سنوات في المدرسة لا يجيدون مثلا قراءة ورقة أو لا، تلك المهارات البديهية السهلة في القراءة، ليس قراءة كتاب فقط، قراءة صفحة. نفس الأمر بالنسبة لليافعين. إذن بالنسبة لهذه الدراسة أساسية، وهي تشخص الوضع للشباب وصعوبتهم في القراءة أو صعوبة المدرسة في ترسيخ فعل القراءة. هناك أيضا المندوبية السامية للتخطيط التي أعطت رقما، وهو أنه 97% من الأطفال ما بين السنة 7 و14 سنة لا يقرؤون الكتب بشكل منتظم. إذن إلى اعتمدنا مثلا هذا الرقم ديال المندوبية السامية، كيولي بأن عندنا فقط 3% ديال الأطفال اللي هما في السن ما بين 7 و14 الذين يقرؤون. إذن أشرتي من قبل إلى الإشراقات أو لنقطة الضوء، هذه الإشراقات هما هاد 3% هم موجودون، ونحن عندما نلتقي بهؤلاء الأطفال أو الشباب الذين يمثلون أقلية في المجتمع، بطبيعة الحال تكون سعادتنا كبيرة جدا، لأنه نكتشف شخصية رائعة للأطفال.
صحيح، من بين هذه الإشراقات أيضا مجموعة من الأطفال المغاربة الذين توجوا بجوائز، سواء على المستوى العربي أيضا على مستوى الوطني ضمن المشروع الوطني للقراءة، ضمن أيضا الجائزة التي تمنحها شبكة القراءة بالمغرب. وأعتقد أنهم نماذج حقيقية.
نعم، هم فعلا إشراقات، لأنهم رائعون على جميع المستويات، سواء في دراستهم سواء في علاقتهم مع الآخرين. نرى بأن حتى من الجانب الإنساني طريقتهم في الحوار عندما يتحاورون مع لجنة التحكيم تكون طريقة جميلة سلسة، يجيدون الاستماع، يجيدون الحديث، وفي بعض الأحيان يحفظون بعض القصائد الشعرية، وهذه كلها أمور جميلة فعلا نسعد بها عندما نلتقي، ونأمل بأن يكونوا سفراء للقراءة. أنا أظن بأن مريم أمجوم لعبت دورا كبيرا لكي تعطي نظرة مشرقة للفعل القرائي ونظرة مشرقة للأطفال بشكل عام. إذن هؤلاء الأطفال الذين يفوزون بالجوائز، وهذا هو دور الجوائز، سواء كانت الجائزة الوطنية للقراءة أو كما ذكرتي المشروع الوطني للقراءة الذي هذه السنة في دورته الثانية، أكيد بأنه مثل هذه الجوائز تعرف بفعل القراءة وتعرف بهؤلاء القراء الذين نأمل بأن يصبحوا سفراء للقراءة وبأن يصبحوا نماذج في المجتمع يقتدى بها.
نعم، هذا الواقع الذي تحدثت عنه قبل قليل أستاذة رشيدة، وبالأرقام، وهناك مؤسسات معروفة بمصداقيتها هي التي أعطت هذه الأرقام مثل المندوبية السامية للتخطيط، هل تشعرين بأنه ربما تغير ولو قليلا خلال السنوات الأخيرة التي اشتغلتم فيها أنتم كشبكة وطنية للقراءة، اشتغلت فيها مجموعة من الجمعيات الأخرى والمؤسسات؟
مع الأسف لا، لا أشعر بالتغيير الإيجابي، ليس بعد. مثلا عندما قامت المركز الوطني للتقييم بهذه الدراسة البيرز والبيزا كانت في 2021 وكانت حول السنوات اللي قبل 2021. إذن مثلا أنا في الجامعة سأستقبل هؤلاء الأطفال، هؤلاء اليافعين الذين يعانون حسب هذا التقرير، هم من سيصلون الآن إلى الجامعة. إذن متى سيتم التغيير؟ عندما نقوم بهذه الدراسة أي البيرز وخصوصا البيزا لأنها 15 عام وتعطيني أرقاما مشرفة، حينها عندما سيمر هؤلاء إلى الجامعة سوف أحس بالتغيير. أما الآن أنا حاليا مهتمة بمساهمة كمنسقة للمشروع الوطني للقراءة في الكلية العلوم لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وأحاول أن أعرف بالمشروع أو لأتابع الشباب أو الطلبة الذين يريدون المساهمة في هذا المشروع وفي جائزة البعد الرابع البعد الثالث اللي هم اسموها القارئ المسير خاصة بالطلبة. لكني أجد صعوبة كبيرة جدا في أن أجد القراء الذين استكملوا ولو 20 كتابا، أجد صعوبة.
طيب ما التفسير لذلك أستاذة رشيدة؟ ونحن نتحدث عن وسط جامعي، معناه بأنه شاب لديه نضج يعرف القراءة والكتابة،
هذا هو المفروض. المفروض أن يكون الطلبة الجامعيون يقرؤون جلهم، جل الطلبة لابد أن يقرؤوا، لكن الواقع ليس كذلك. وأظن بأنه له علاقة بالتنشئة القرائية ضعيفة في المستوى الابتدائي والإعدادي والتأهيلي. أنا أظن بأنه العمل يجب أن يبدأ منذ الابتدائي. بالنسبة لنا في الجامعة فهذا تحصيل حاصل، هذا لا يعني بأنه لا يمكن تغيير الوضع، لابد أن نبذل أيضا مجهودا في الجامعة، ولكن المجهود الكبير لابد أن يكون قبل الجامعة.
نعم، بالحديث دائما عن شبكة القراءة بالمغرب، أطلقتم مجموعة من البرامج، مجموعة من المبادرات لتنمية القراءة للتشجيع عليها، والملاحظ أستاذة رشيدة أن لديكم عناية خاصة بالكتاب المغربي.
نعم.
سواء المكتوب بالعربية أو المترجم.
اهتمامنا بالكتاب المغربي أولا لكي ننوع القراءات لدى القراء، لأن القارئ لابد أن ينوع، وإن فتحنا التنويع في الأولى أولا أن نتعرف على أدبنا، كما أنه نحن ربطنا القراءة بتكوين مواطن الواعي، أي تكوين حس المواطنة، ولكي نكون حس المواطنة لابد أن نهتم بالوطن، والوطن أيضا هم أيضا كتابه ومفكروه. إذن هذا الوعي لا يمكن أن يحصل فقط بقراءات محدودة في مجال محدود، إذن لابد من توسيع المجال ولابد الانفتاح على ما هو محلي. الانفتاح على ما هو المحلي يعطينا الجذور، القراءة تعطينا الجذور وتعطينا الأجنحة. نعتبر بأن قراءة الكتاب المغربي يعطينا الجذور لأننا نتعرف على قضايانا الفكرية، نتعرف أيضا على مجتمعنا بكل جوانبه، سواء كانت الجوانب المشرقة ولدينا جوانب مشرقة لابد أن نعي بها وأن نعرفها وأن نعتز بها، ولدينا أيضا جوانب لابد أن نغيرها. إذن القراءة تسمح بهذا المعرفة، تسمح بتنمية الوعي بالذات، وليس فقط جلد الذات، لأنه نحن اعتدنا على جلد الذات. نحن عندما نقرأ الكتاب المغربي فإننا ربما سنستمتع به، وهذا علاقة أخرى جديدة مع كل ما هو مغربي، الاعتزاز بال المنتوج المغربي، سواء كان هذا المنتوج في مختلف المجالات، سواء كان فنيا أو أدبيا أو فكريا. ولدينا كتاب وكاتبات يستحقون الاعتزاز والاهتمام والقراءة.
أتفق معك تماما، لدينا كتاب مغاربة يستحقون أن نقرأ لهم ومتمكنون بطبيعة الحال. على ذكر الكتاب المغاربة، الجائزة الوطنية للقراء الشباب تم إعلانها.
بالنسبة لهذا البرنامج، كما قلت لدينا برنامج خاص بالكتاب المغربي اسمه جائزة القراء الشباب للكتاب المغربي. هذا البرنامج هدفه هو أن يكون هناك جسر ما بين القارئ الشاب والكتاب المغربي، أي أن القراء الشباب المتميزون يقرؤون الكتاب المغربي، يقرؤون خمسة كتب في الصنف، مثلا خمس روايات أو خمس كتب مترجمة، ويختارون واحدا، وهذا الواحد أو هذا الكتاب يتم تتويجه. الكتاب الفائز هو حرب القوم، وأيضا ابن رشد،
حرب القوم لمحمد المعزوز.
نعم، حرب القوم وابن رشد لجيلبير سينوي،
وترجمة شكر نصر الدين.
نعم، وترجمة شاكر نصر الدين، وهو مترجم مغربي. إذن نحن حتى في الترجمة اخترنا الكتب التي تم ترجمتها من طرف
مترجمين
مغاربة. نعم. إذن نحن سعداء بهذا الاختيار الموفق للطلبة ولأيضا الشباب الذين شاركوا في القراءة، عمرهم ما بين 16 و 26 سنة. إذن هم إما في التأهيل أو في الجامعة، ولكن جلهم في الجامعة، لديهم ذوق جميل وسليم، وأيضا يحسون بدواتهم وهم يتداولون ما هو الكتاب. وهذا الأسبوع طلعت على تقرير لمؤسسة الملك عبد العزيز السعود في الدار البيضاء التي تقوم بتقارير حول النشر في المغرب، وهناك معلومة جاءت في هذا التقرير لها علاقة بهذا المشروع. هذه المعلومة تقول بأنه هناك تأخير في وصول الكتب الجديدة إلى المكتبات العمومية، أي أن الشباب إن أرادوا أن يقرأوا الإصدارات هذه السنة سيجدون صعوبة في إيجادها.
لا يجدونها في مكتبة
عمومية، أو حتى هذه الكتب لا توزع بشكل جيد، وبالتالي نحن نلعب دور في إيصال الكتب الجديدة إلى الشباب،
وحتى
وفي وقتها، أي ماشي بعد سنتين. لا، مثلا في المعرض سوف نقتني الكتب الجديدة للكتب المغاربة، وسوف نوزعها على النوادي، نعتز بهذا الأمر لأن القارئ يحب أيضا الكتاب الجديد الصادر مؤخرا.
وهذا أمر مهم أستاذة رشيدة. نعم. إلى جانب أمر آخر، وهو سعر الكتاب. نعم. عندما يتعلق الأمر بعدد من الكتب. نعم. يصبح المبلغ كبيرا.
نعم، أنا سأعطيك شهادة لقارئة هي من المحمدية، اسمها شيماء زاهر، وهي تشارك معنا منذ أكثر من 3 أو 4 سنوات. وفي آخر لقاء لي معها قلت لها: شيماء، هل تريدين الاستمرار؟ قالت لي: أستاذة، من لا يريد الاستمرار؟ أنت تقدمين لنا الكتب هنا في المحمدية، كتب لا نجدها في المكتبات، وتأتينا حتى إلى بيتي لكي تقدم لنا، كيف لا أستمر؟ قالت لي: هذا حظ بالنسبة لي وفرصة كبيرة جدا أن أتوصل بالكتب الجديدة كل سنة من أجل قراءتها الكتب المغربية. بالعكس، قالت لي: سأستمر ما دام سني يسمح بذلك، لأنه في سن 26 لن تستطيع الاستمرار. إذن بالعكس، جل الشباب الذين شاركوا يعتبرون بأن هذا فرصة لهم للتعرف على الكتاب المغربي الصادر حديثا.
نعم، وهذا أمر يشجعكم أنتم أيضا،
يشجعنا نحن أيضا
الشبكة طبعا. نعم. للقراءة، النوادي، نوادي القراءة أيضا تجربة مهمة. نعم. أستاذة رشيدة، أنتم اشتغلتم عليها.
نعم، اشتغلنا على النوادي، نعتبر بأن هذا هدفا أساسيا، تأسيس نوادي القرائية، كما كاين في المؤسسات مثلا نادي المسرح ونادي حقوق الإنسان ونادي البيئة. نريد أن تكون أيضا في جل المؤسسات نوادي القراءة، ونريدها نوادي نشيطة، أي أنها لها برامج فعالة، لها برامج مبدعة، مثلا تقرأ الكتب، تنظم موائد مستديرة ما بين التلاميذ لكي يناقشوا الكتب، وهذا جميل جدا. مثلا في 8 مارس قدمنا بعض الكتب حول
المرأة
سواء نساء يكتبن في القضية النسائية أو رجال يكتبن أيضا في القضية النسائية، وكل قارئ شاب يقرأ كتابا، ثم نجتمع للنقاش ويناقشون فيما بينهم، وهذا كان جميل. في بعض الأحيان تأتي الأمهات بشكل عفوي. لاحظي معي بأن النوادي هي فرصة أيضا لكي تنفتح المؤسسة التعليمية على المجتمع. أنا عندما أذهب في بعض الأحيان لزيارة بعض المؤسسات أتأسف أن أبوابها مغلوقة، أي أنه هناك خلل ما في العلاقة ما بين المؤسسة ومحيطها لأنها مغلقة، والنوادي هي فرصة لكي تنفتح المؤسسة
للمصالحة أيضا
لنتصالح. وأنا دائما أسعد عندما تأتي الأمهات مع بناتهن أو مع أبنائهن ليحضرن هذه النقاشات، ويكون تفاعل جميل جدا. أولا يتم بعض الاعتزاز بأطفالهم وهم يناقشون الكتب، وأيضا تستفيد الأمهات أيضا من هذا النقاش الدائر في هذه الموائد المستديرة.
نعم أستاذة رشيدة، لدي سؤال هنا عن العالم القروي، أين هو من هذه الحركية على مستوى المجتمع المدني التي تنشط في مجال القراءة؟ طبعا هناك مناطق نائية لا تستفيد من برامج مماثلة، لا تتوفر على مكتبات.
صحيح أن العالم القروي يعاني، ممكن أن نقول بأن حقه في الولوج إلى الكتاب غير مضمون، بأنه هذا الحق لا يحترم، لأنه تجد مثلا بعض المؤسسات ليس بها ولو كتاب واحد، وليس فقط داخل المؤسسة، بل أن حتى الطفل إن خرج خارج المؤسسة وحاول أن يقتني كتابا فإنه لن يجده. لا نعمم، ولكن هذا الوضع موجود في عدة أماكن قروية، وبدأنا نحن قافلة القراءة، وأتمنى أطلب من جميع الجمعيات أن ينظم قوافل القراءة للمجتمع القروي لكي يوفروا الكتب في المدارس وأيضا في النوادي وفي دور الشباب أيضا. زعما أتمنى أن يكون اهتمام كبير، وهنا زعما أطلب أيضا من الوزارة أن تهتم بالعالم القروي وأن تهتم بكل بساطة بالمكتبة في المدرسة.
نعم
هذا أمر
المكتبة
بديهي.
في المدرسة، المكتبة في فضاءات عمومية.
نعم.
المكتبة في البيت أيضا.
نعم.
ونحن تحدثنا عن القدوة للطفل، فينبغي للطفل أن يجد أيضا.
نعم.
كتبا في البيت الذي.
نعم.
يعيش فيه.
يجب على المجتمع المدني أن يكون سندا للأسر أيضا من أجل توعيتها ومن أجل أن تقوم بدورها في توفير الكتب.
كما أشرت إلى ذلك في بداية هذا الحوار، قمت بتنسيق كتاب شغف القراءة وفيه تجارب مجموعة من القراء والقارئات. مهم أيضا التوثيق لتجربة القراءة.
نعم.
هل هناك مشاريع مماثلة؟
نتمنى ذلك. كنا نريد أن نكتب أو أن نهيئ كتابا حول تجربة الكتاب مع القراءة، لأن الكتاب لهم تجربة كبيرة مع الكتب، يعرفون أمهات الكتب، وكنا نريد من الشباب أن يستفيد من تجربتهم القرائية. ربما هذا سيكون المشروع المقبل من أجل كتاب تربوي، في الحقيقة هو تربوي تنويري للشباب.
بالتوفيق إن شاء الله. هل لديك مشروع شخصي في الكتابة؟
أود ذلك. أنا كنت أشتغل في ورشة كتابة مع أستاذة فاطمة المرنيسي، كان لي هذا الشرف أن أكون في ورشة، وكانت دائما تقول لي رشيدة لابد أن تكتبي كتبك الخاصة، ووعدتها بذلك. هناك مواضيع كثيرة تهمني، مثلا هناك موضوع أيضا متعلق بحقوق الإنسان وارتباطها بالعلوم، وهذا الموضوع يسمى البيوإيثيقا، وأتمنى أن يكون لي فيه كتاب في هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم جدا. أولا يعرف بتقدم العلمي، أي المجالات التي فيها تقدم كبير خصوصا في المجال الطبي والبيولوجيا ومجال الهندسة الوراثية، وكل التحديات الأخلاقية التي تطرحها على مجتمعنا، وكيف يمكننا أن نناقش هذه التحديات من أجل بطبيعة الحال مزيد من التقدم، ولكن التقدم الذي المجتمع.
نعم سنختم بسؤال حول الكتاب الذي شكل نقطة تحول في قراءاتك أستاذة رشيدة.
في الحقيقة هناك عدة كتب أثرت فيه، أذكر عبد الرحمن منيف، كان مهما بالنسبة لي لأنه فعلا من خلاله اكتشفت الثقافة، اكتشفت أيضا نموذجا جديدا للمرأة، لأنه بطلات عبد الرحمن منيف كنا نساء يعتبرن ندا للرجال. استفدت أيضا من كتابات نوال السعداوي، كانت توعوية، فتحت عيني على أمور لم أكن أعرفها، وأيضا أعطتني وعيا بذاتي كامرأة، بأن يكون لي أفق، أن يكون لي طموح. وبعد ذلك تعرفت أيضا على فاطمة المرنيسي واستفدت منها كثيرا، واستفدت أيضا من الأدب الغربي الفرنسي الروسي، لأن كان هناك كثير من الأدب الروسي في متداول حينها عندما كنت في الثانوي. إذن استفدت كما قلت
من مجموعة الكتب.
نعم، لم أقرأ كثيرا في الطفولة أو في الشباب للأدب الأفريقي، اكتشفته مؤخرا وأنا بصدد.
هو أدب غني،
غني جدا. اكتشفت بأنه أدبا غنيا، وسأحاول استدراك الأمر
إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا أسامة رشيدة رقي، وأحييك على جهودك في شبكة القراءة بالمغرب، ونحيي أيضا فريق الشبكة عبر ربوع المملكة. شكرا جزيلا.
شكرا لك اعتماد، ونحن أيضا نعتز بك كثيرا.
شكرا.
وأشكرك لأنك اهتممت بالكتاب من خلال عدة برامج. برنامجك في المكتبة كان برنامجا ناجحا، وتابعناه باهتمام وشغف كبير. شكرا لك أيضا.
شكرا جزيلا أستاذة رشيدة. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي الأسبوع المقبل في سيرة.